وهذا الترابط أشار إليه الصحابة رضوان الله عليهم. فأبو بكر رضي الله عنه قال في حديث صحيح: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال عمر رضي الله عنه: من ترك الحج قاتلناه كما نقاتل تارك الزكاة، يعني قاتل تارك الزكاة. وقال ابن مسعود: من لم يزكي فلا صلاة له. والقرآن في آياته تأتي الزكاة دائما مقارنة للصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذلك الحديث. وذهب أحمد في رواية عنه إلى أن من ترك أحد هذه الأركان يكفر، والدليل حديث ابن عباس الديراني في آخره قال: ومن ترك واحدة منهن أخرج الطبران فقد كفر. وذهب جمهور العلماء غيرهم من العلماء إلى أن تارك الصلاة تارك الزكاة والصوم والحج لا يكفر، وأما ترك الصلاة فقال أحمد وإسحاق الله يبارك: تارك الصلاة تساهلا يكفر، من ترك الصلاة تساهلا يكفر، من ترك الصوم والحج والزكاة عند الجمهور تساهلا لا يكفر، ومن ترك الصلاة تساهلا عند أحمد وإسحاق وعبد الله بن مارك يكفر. احتجوا بحديث صحيح بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذهب الجمهور كمالك والشافعي جمهور العلماء إلى أنه لا يكفر، لكنه يستوجب الحد، اقتلوا حدا لا كفر، يصلى عليه يقتلوه ويصلى عليه يصلي عليه غير هذا. وذهب الشافعي وجماعة من العلماء ذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أنه يحبس إلى أن يتوب فيصلي أو يظل في الحبس إلى أن يموت. واستدل الجمهور قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يخفى أن الإسلام أن الأركان ليست هي كل الجسم، الإسلام يقوم على الأركان، لكن إذا بنينا أركان البناء، بنينا أعمدة الإسمنت وتركنا الجدران والسقف، هل يسمى هذا بناء؟ لا، لا يسمى بناء. فلا بد من بقية أخلاق الإسلام وشرائعه تشريعاته وأوامره ونواهيه، هذه أركان تقوم عليها بقية الإسلام. وهل الآن أركان الإنسان الهيكل العظمي، الهيكل العظمي إذا كان هيكلا عظميا لا لحم فيه ولا دم ولا عصب، هل يعتبر هذا إنسان؟ الهيكل العظمي إذا دخلته الروح وكان خاليا من الأعصاب والدماء واللحم فهو إنسان ناقص لا شك، لكنه عنده أصل الإنسان، أصل الحياة، هو حي ناقص، حي ناقص، والآن دخلته الحياة الهيكل العظمي، لكن إذا رفعنا منه الروح قطعا لا تبقى فيه حياة. كذلك الشهادة إذا نزعناها لا يبقى في جسم الإسلام حياة، لكن إذا جاءت الشهادة لا بد من الأركان، وإذا جاء الأركان لا بد أيضا من بقية أحكام الإسلام، وهذا معنى قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. هذا القيادة الكامل، القيادة الكامل الإسلام. فلا بد إذن لكي يتم الإسلام من قيادة حقيقية كامل على مستوى المشاعر والأفكار والأقوال والأفعال والحركة والسكنات، لا بد من ذلك. ومن ولا بد لكل مؤمن أن يأخذ قرارا بذلك، أن يأخذ قرارا بأنه لن يتخلف عن أمر الله في شيء، وإذا لم يأخذ هذا القرار أو استثنى شيئا فلا يصح إيمان. يستثنى أمرا واحدا سيخالف فيه أمر الله لا يصح إيمان، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا من الوفود الذين جاءوه، وبعضهم يريد أن يستثني له حتى أن يؤخر له اللات سنة أو سنتين، أو أن يستثني له الخمر، أو أن يستثني له الزنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل الشيء من ذلك. أنا لا بد في قرار الإسلام لكي يكون قرارا صحيحا أن لا يكون فيه استثناء، ولو لسنة لن يكون قرارا حاسما حقيقيا أن العبد لن يتخلف فيه عن أمر الله ولن يراه الله حيث نهى، لكن بعد ذلك يأتي أن العبد ضعيف قد تغلبه شهوته، قد يغلبه نسيانه، قد يغلبه جهله، لكن لا بد في البداية من أن يكون عنده هذا القرار، وإذا كان أصلا هو مستهنيا لشيء معين فلم يحصل له ما أمر الله تبارك وتعالى. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم. من حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جده، لأن الله تبارك وتعالى جعل القلب واحدا وقال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإذا القلب واحد، فإذا توجه إلى جهة معينة لا بد أن يختل التوجه إلى الجهة الأخرى، فإذا لم يعبد الإنسان الله فإنه سيعبد إما أن يعبد الهوى وإما أن يعبد التقاليد وإما أن يعبد الأشياء وإما أن يعبد القوانين الوضعية وإما أن يعبد الطبيعة وإما أن يعبد الأوثان. لابد أن يعبد غير الله. فهو إما أن يعبد الله حق العبادة وإما أن يصرف شيئا من العبادة لغيره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الهوى يكون إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، اتخذ الإله هو. هو يتصرف وفقا لهواه لا وفقا لأوامر الله. فالإله إذا بالنسبة له هو. لا بد من ملاحظة هذه القضية، لا بد من ملاحظة هذه القضية، لأن عمل المؤمن الصادق قضية عظيمة جدا. المؤمن إذا صدق وصح إيمانه مثقال ذرة من العمل ترفعه أعلى الدرجة، وإذا كان لم يبني الإيمان، لم ينبني الإيمان على الوجه الصحيح فالعمل يكون لا فائدة فيه. مثال ذلك الجرح. الجرح إذا أخذ الطبيب يعالجه على دغل، على دغل، على عيب فيه، ولم ينزع عنه العيب والدغل الذي فيه، فإنه لا فائدة في الدواء، بل سيزيد هذا الدواء المرض. ولكن إذا كان بعد تنظيف الجرح بالمسبار ونزع ما فيه من دغل أي فساد، فإن هذا الدواء يكون نافعا بإذن الله. إذن فلا بد من الانقياد التام الذي لا استثناء فيه لله، ولا بد من التعظيم التام لحرمات الله، ولا بد من الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء من الشيطان وحزبه من الكفار والمنافقين وأئمة الفساد. والأمر تجب فيه المبادرة. لماذا؟ لأن العبد لا يعلم أجله، لا يعلم متى يحال بينه وبين الامتحان. هذا الامتحان، أنت في هذه الدنيا ممتحن، لكن إذا سحبت الأوراق وسحبت منك أوراق الامتحان، هل يقبل منك بعد ذلك أن تكتب شيئا في الأوراق؟ لا، سحبة أوراق الامتحان لا تقبل الكتابة بعد ذلك. فالفرصة إذن ينبغي لا تضيع، لأنها لا يعلم قدرها. إذن هذه القواعد، هذه القواعد هي قواعد الإسلام التي لا يمكن أن يبنى الإسلام إلا عليها. لكن لو فرضنا أن أحدا أقامها ولم يقم عليها شيء من بناء الإسلام الآخر، هذا الإنسان لم يقم الإسلام، مع أنه لا يمكن لأحد أن يقيم واحدة منها على الوجه الصحيح إلا وقاده ذلك إلى القيام بكافة أحكام الدين، إلا وقاده ذلك القيام بكافة أحكام الدين. من هو شهادة، لكن لا بد كما قلنا أن يكون أصلا عنده قرار للقيادة التام. الله تبارك وتعالى قضية صريحة مصريحة في هذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض، هذا لا يقبل، الإسلام ما في حدود وسط. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لا يقبل الإسلام، لا يقبل حلول الوسم، لأن القضية في صالح العبد والله غني عنه، لا تنفع الطاعة ولا تضر المعصية. وكلما انسجم العبد مع تشريع ربه كلما تلذذ بحياته الدنيوية قبل الأخرى، مثال ذلك نظير ذلك الأوراق التي تأتي مع السيارة من الخبير، خبير في السيارة، فإذا التزمها السائق سيكون ذلك أكمل لراحته ولأمان سيارته، لكن إذا خالفها وقال لا السن أنا قوانين من عندي، هي أوراق وين مكتوبة كتابة جميلة، اكتب أنا كتابة جميلة، تكون فيها السيارة تكون تسير، أجعل العجلات إلى أعلى، أيسعد بها أو لا يشقى طبعا. لكن إذا كان عقله مغطى عليه لن يشعر بها، إذا كان عقله مغطى عليه وطي عليه بالتقليد أو بالهوى أو بالتقاليد والأعراف أو بتعظيم الأفراد أو أي شيء من النوع، أو حب المال أو حب الجاه أو حب الزعامة، فإنه لن يشعر بذلك. بالتالي لا بد من هذا، هذه القضية قضية أساسية. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن ابن غافل الهذلي أم عبد بنت عبد ود التقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنانة، من السابقين الأولين، هو سادس من أسلم قصة إسلامه أنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي غنمك شاة تحلب؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن. فقال: أفيها شاة لم يطرقها الفحل، لم ينز عليها الفحل؟ قال: نعم. فأراه شاة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فامتد ضرعها وامتلأ لبنا وحلبا، ثم قال للضرع: اقلص، فولى على هيئته، فرجع على هيئته الأصلية. هي شاة لم تلد أصلا. فعندها دخل الإيمان إلى قلب عبد الله بن مسعود، هاجر مرتين إلى الحبشة، هاجر في الهجرة الأولى إلى الحبشة وهاجر في الهجرة الثانية. كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هنداما ودلا وسما، وكان رقيق الساقين قصير القامة شديد السمرة. ومرة أراد أن يقتطف سواكا من أراك فكفأته الريح لخفته، فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من رقة ساقي عبد الله بن مسعود. فقال: والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. كان صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب وساده، وصاحب نعليه، وكان يأخذ له نعليه وإذا خلعهما يجعلهما يعلقهما في منكبه حتى يحتاج لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحجب عنه. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 480 من الحديث. اتفق الشيخان على 64 منها، وانفرد مسلم ب 21، وانفرد البخاري ب 21، وانفرد مسلم ب 35. وكان من أعلم الناس بالقرآن، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدر وغيرها من المشاهد. ومرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل فقال إني تركت رجلا يملي المصاحف من صدري، فغضب عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفخ من الغضب حتى امتلأ الرحم، ثم قال له من هو؟ قال عبد الله بن مسعود، فبدأ يسرع عنه يسرع عنه حتى رجع لحاله، فقال لا أعلم أحدا أحق بهذا منه وسأخبرك. كان أبو بكر يسمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمرت معهم ذات ليلة، فخرجنا فإذا قارئ بالمسجد يقرأ، فلم نتبين صوته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة أم عبد، فسبه إلى أمه أم عبد. ثم دعا ابن مسعود بعد ذلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستمع إليه يقول سل تعطى سل تعطى. قال عمر فبادرت لأبشره بذلك غدا، فوجدت أبا بكر قد سبقني بها، وكنت لا أسابقه في شيء إلا سبقني. وقال هو عن نفسه عبد الله بن مسعود قال والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لا رحلت إليه، تناله المطي لا رحلت إليه. تناله المطايا رحلت إليه. تولى ابن مسعود قضاء الكوفة في زمن عثمان، في زمن عمر رضي الله عنه، وردحا من خلافة عثمان، ثم رجع إلى المدينة واستقر بها إلى أن توفي سنة 32 وقيل 33 للهجرة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا معناها أخبرنا وأنبأنا وقال لنا، وهي التي تلي صيغة سمعته، وهي بمنزلة صيغة سمعته، وهي سمعت مثلها حدثني بمنزلة سمعته. وهو الصادق الصادق فيما الصادق في شبابه، الصادق بين قومه، والصادق فيما أخبر به عن ربه. المصدوق الذي كان الناس يصدقونه ويسمونه الصادق المصدوق، وأيضا تصدقه شواهد الحال والمقال، المقال من كتاب الله، شواهد الحال تصدقه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه مسلم بعدة من عدة طرق، والبخاري وله شواهد عديدة، منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، ومنها حديث أنس رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه، وحديث عمر بن الخطاب، وحديث ابن عمر، وحديث سهل بن سعد، وحديث أبي الدرداء، وحديث أبي هريرة، وحديث سراقة بن جعشم وبألفاظ متقاربة فيها بعض الزيادة. في حديث أنس مثلا: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه فيما يظهر للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة فيما يراه الناس، إن أحدكم ليعمل بعمل النار فيما يظهر. أحدكم، وفي رواية أحمد أيضا فيها زيادة، ما يكون عظاما مثل ذلك. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. هذا الحديث طبعا تكلم فيه كذلك المحدثون، ومما تكلم فيه إسحاق بن راهوي وأبو داود، وقالوا ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام، وهي هذا الحديث، حديث ابن مسعود، وحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن كروه من هذه الأحاديث الثلاث، كروه الحديث من ثلاثة أحاديث. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. أحدكم يجمع خلقه، يجمع خلقه في أثر لابن مسعود أن النطفة تنتشر أولا في الجسم ثم تجتمع في الرحم. والتفسير الآخر: نجمع خلقه، معناها تجتمع بعد اجتماع البويضة والحيوان المنوي وهي الأمشاج، يجتمع هذا في بطن الأم، لأنه بعد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة يسير إلى الرحم فيجتمع في الرحم وهو بطن. 40 يوما النطفة، والنطفة هي الماء، النطفة الماء الصافي. 40 يوما النطفة، ثم يكون